السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الجيش الإيراني إلى رفع الجهوزية للحد المطلوب والنهوض بدوره المؤثر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. استهداف رتل لوجستي تابع للقوات الأمريكية في محافظة ذي قار بجنوب العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن جيش الجمهورية الإسلامية حاضر في الساحة وهو على هبة الاستعداد لتأدية المهام التي يكلف بها. جاء ذلك في رسالة وجهها سماحته إلى قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بمناسبة يوم الجيش والقوة البرية. وقد وجه سماحة القائد في رسالته التحيات إلى كل أفراد الجيش وعوائلهم المحترمة، مؤكدا أن جيش الجمهورية الإسلامية متواجد في الساحة اليوم ومستعد لأداء المهام المطلوبة، فيما دعا إلى الارتقاء بهذه الاستعدادات إلى الحد المطلوب ويكون للجيش دوره المؤثر. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا دعم بلاده الكامل لعملية السلام في أفغانستان، مؤكدا الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لهذا البلد على مدى العقدين الماضيين وارتباطه بالسلام الدائم. وفي اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيفة مرمع ظريف، بحث الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بعملية السلام الأفغانية. بدوري عرب وزير الخارجية الأفغاني عن ارتياح لتوسيع العلاقات بين البلدين، مثمنا دور إيران الفعال في عملية السلام في أفغانستان، كما شدد الجانبان على ضرورة الإسراع في إكمال وتوقيع وثيقة شاملة حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين. أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أعلن فيه استئناف اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة اليوم في فيينا على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لخارجية دول مجموعة 4+1. وجاء في البيان أن اجتماع اليوم يعقد برئاسة مساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكا مورا، وبحضور ممثلي إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا. وستتم مناقشة المحادثات التي جرت حول آفاق احتمال عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وكذلك التأكد من التنفيذ الكامل والفعل للاتفاق النووي. نفذ سلاح الجو المسير اليمني هجوما على قاعدة الملك خالد الجوية في عصير، ردا على استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصاري على اليمن. وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السارية إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيت بطائرة مسيرة من طراز قاصف كيتو، واستهدفت موقعا عسكريا حساسا، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وأشار سريع على أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد العدواني والحصار المتواصل على الشعب اليمني. حمل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي مجلس الأمن الدولي مسؤولية المجاعة التي يخشاها في اليمن، وقال الحوثي في تغريدة إن تحالف العدوان ومجلس الأمن يتحملون مسؤولية المجاعة التي يعاني منها الشعب اليمني، مؤكدا أن اليمنيين يرفضون المناورات السياسية ولن يقبلوا بالمساومة على الترتيبات الإنسانية. وكان الحوثي أكد مؤخرا أن موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في مجلس الأمن الدولي يعتبر مؤشرا على استمرار جريمة الحصار على بلاده. فدا مصدر أمني عراقي باستهداف رتل لوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي بعملية تفجير غربي محافظة ذي قار جنوب بغداد. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الرتل الأمريكي قرب سيطرة الشهيد نزار غربي ذي قار دون أن بين عن وقوع إصابات. وكان مجلس النواب العراقي قرر العام الماضي قرارا يقضي بخروج القوات الأجنبية من العراق وفرض هذا الأمر على الحكومة. في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك حول لاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وقام بنشر عشرات الحواجز الاحتلالية حول وداخل المدينة، كما قام بمنع أعداد كبيرة من الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة للوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه. المزيد في سياق هذا التقرير.
جموع الحجيج إلى المسجد الأقصى المبارك المتعطشين للتعبد في رحاب قبلة المسلمين الأولى في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل حرموا من أداء الصلاة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بفعل الاحتلال الذي حول القدس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بعشرات الحواجز الاحتلالية، منها ما هو ثابت على المداخل الرئيسية للعاصمة الفلسطينية المحتلة، ومنها ما أنشأته سلطة الاحتلال في الطرق المؤدية إلى الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الراجلة والمحمولة في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي الشريف، والسماح فقط لأبناء القدس والداخل الفلسطيني للوصول للمسجد الأقصى المبارك.
يعمد لعرقلة وصول المسلمين من خلال الحواجز العسكرية المضروبة حول مدينة القدس، فمدينة القدس في يوم الجمعة تصبح ثكنة عسكرية كسجن كبير للتضييق على المسلمين ولمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى. إن الأقصى مستهدف لدى الاحتلال.
في المقابل تحمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي شذاذ الآفاق من المستوطنين المتطرفين وتسهل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى التي باتت تتم برعاية رسمية من وزراء حكومة الاحتلال وقادة الأجهزة العسكرية لترسيخ تلك الاقتحامات على طريق التقسيم الزمني والمكاني للحرم القدسي الشريف.
إجراءات قمعية بصراحة، لا بدخلوا لا كبير ولا صغير، بدهم تسريح وفيش معانا تسريح. 70 سنة رجعونا، يجينا تهريب، احنا لفينا من الوعر، خطرنا تحت المحاصيل تحت البروج.
ما فيش تسهيل في الطرقات، صعب الوصول للمسجد الأقصى، في عرقلة، واحنا معتادين على هذا الوضع، ونسأل الله انه ربنا يفرجها علينا وعلى الجميع يا الله. يعني
رغم إجراءات الاحتلال التعسفية وحواجزه وإغلاقاته، إلا أن الأجواء الرمضانية حاضرة في جمعتها الأولى في القدس المحتلة وأقصاها، مما يؤكد أن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ملك إسلامي خالص لا عزاء لأعوان الاحتلال وزبائنته المطبعة من الأعراب. ثكنة عسكرية حول الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة وكل الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، وذلك لمنعه مئات الآلاف من الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الأولى من الشهر الفضيل.
أدان المرجع الديني البحريني آيت الله الشيخ عيسى قاسم ازدواجية المعايير الأمريكية حيال ملف حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في البحرين. وقال آيت الله قاسم في بيان له إن واشنطن لا تتحرك ولا خطوة واحدة لتصحيح الأوضاع تصحيحا يعطي للشعب البحريني مكانته ويسترد له حقوقه. وفي سياق متصل، جدد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين مطالبته بإغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية والخروج من البلاد تماشيا مع القرارات الدولية، مشددا على أن الوجود العسكري للمحتل لم ينتج عنه سوى الويلات. وصف الكرملين دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة بالإيجابية، واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق مع هذا الطرح، ما أخلى مال بعقد قمة بين الرئيسين. وعرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي. التفاصيل في التقرير التالي.
الأمل بعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن أحيت من جديد بعد دعوة بايدن إلى خفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة، والتي كانت موضع ترحيب في الكرملين الروسي الذي أكد أن بوتين يتفق مع هذا الطرح. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن الرئيس بوتين يتحدث دائما عن ضرورة تطبيع العلاقات وخفض التصعيد، لافتا إلى أنه مقتنع بموقف بايدن. وأضاف من وجهة النظر هذا فأن تطابق وجهات نظر الرئيسين هو أمر إيجابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود نقاط خلافية عديدة بين واشنطن وموسكو. بيسكوف قال إن الرئيس الروسي أشار مراراً إلى استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة بقدر ما ترغب واشنطن في التعاون مع موسكو. وكما تجري العادة بعد كل مرة تفرض فيها الإدارة الأمريكية حزمة عقوبات، وصفت الرئاسة الروسية التدابير العقابية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد موسكو بأنها غير مقبولة. وقال بيسكوف إن موسكو أبلغت السفير الأمريكي في روسيا برد فعلها على حزمة العقوبات الجديدة. العقوبات الأمريكية جاءت بحسب واشنطن ردا على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية العام الماضي والقرصنة الإلكترونية والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا، وتنفي روسيا كل هذه الاتهامات. ومع احتمال حلحلة الأمور بين البلدين، عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي بايدن والرئيس الروسي بوتين. وقالت هلسنكي أنها أبلغت كل من واشنطن وموسكو رغبتها في تنظيم اللقاء الأول بين الرئيسين، كما أعلنت النمسا أيضا استعدادها لاحتضان اللقاء. وسبق لفنلندا أن استضافت قمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي بوتين عام 2018.
أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي لأكثر من 140 مليون حالة والوفيات لأكثر من 3 ملايين. ولا تزال أمريكا في موقع الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 32 مليون حالة، كما جاءت الهند في المرتبة التالية بتسجيل ارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 14 مليون و500 ألف حالة، لتحل من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا. المزيد من التفاصيل حول مستجدات كورونا على مستوى العالم في سياق التقرير التالي.
معركة البشرية مع العدو الخفي لا تزال مشتعلة بين أسلحة البشرية التي لا تزال تشهد تشكيكا في فعاليتها، وبين نسخ الفيروس التاجي المتحورة الأكثر قوة على العدو. حملات التلقيح مستمرة عالميا، وسجلت حتى الجمعة حقن نحو 863 مليون جرعة. في المقابل تجاوز عدد وفيات الفيروس التاجي 3 ملايين شخص، ولامس عدد الإصابات الإجمالية عتبة 140 مليون و600 ألف حالة. الهند التي تحتل المرتبة الثانية في عدد الإصابات الإجمالي سجلت زيادة يومية قياسية بلغت 234,692 حالة، في حال سجلت 1,341 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية وفق بيانات وزارة الصحة الهندية. ألمانيا الدولة العاشرة من حيث إجمالي الإصابات سجلت خلال الساعات 24 الماضية نحو 23,804 حالات، 219 حالة وفاة. إجراءات احترازية تحاول الدول اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. غواتمالا أعلنت أنها ستفرض قيودا على دخول الزوار الذين سافروا إلى البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا مؤخرا. الإجراء سيستمر حتى آخر أبريل نيسان الجاري في محاولة للسيطرة على القفزة في حالة الإصابة. معركة أخرى تخوضها البشرية بين قيود إضافية تدرسها بعض الدول للجم تفشي الوباء، وبين تخفيف القيود لدعم الاقتصاد وتهدئة موجات الاستياء بين السكان، فتدخل الهند حيز التنفيذ إغلاقا في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك كولومبيا تدخل حيز التنفيذ إغلاقا في عطلة نهاية الأسبوع في 4 مدن.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يدعو الجيش الإيراني إلى رفع الجهوزية للحد المطلوب والنهوض بدوره المؤثر. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. استهداف رتل لوجستي تابع للقوات الأمريكية في محافظة ذي قار بجنوب العراق. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل ورمضان كريم علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم وحللتم نحييكم بتحية الإيمان من الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائنا المتجدد مع الصائمين. عبر أثير المحبة إذاعة طهران يقدم لكم هذا البرنامج ويبث لحضراتكم مباشرة كل يوم من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والإحسان والتوبة والغفران. كما نسأله دوما سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه طاعاتنا وأن يوفقنا لنيل رضاه والدار الآخرة إن شاء الله. نطرق بابا جديدا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ونغوص في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، عنواننا رمضان والتواصل الرحمي والمجتمعي. هذه الفرصة التي تأتي لنا جميعا لكي نغير اجتماعيا ونغير في ذاتنا، إن شاء الله نستفيدها ونستغنمها، سنتحدث حولها مستمعينا الكرام. ندعوكم للتواصل معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة، بإمكانكم الحديث مع إذاعتنا وهذا البرنامج. رقمنا أرقامنا الهاتفية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. رقم الواتساب أيضا بين أيديكم للتواصل المكتوب وكذلك الصوت المسجل في هذه الدقائق 00989388784050. لا تبخلوا علينا بمشاركاتكم الطيبة.
تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى، تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى، فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه، ولا بالشكل حاشاه، تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه، تعالى متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه ولا الأرجاء تحوي ولا في العرش سكناه ولا الأرجاء تحوي ولا في العرش سكناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه ليقبل صومنا منا.
نحييكم من جديد أيها الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران ولقائنا مع الصائمين، تقبل الله القيامة والصيام أينما كنتم. يعد شهر رمضان المبارك أفضل مناسبة للتغيير الاجتماعي والتغيير الذاتي حقيقة في أجواء هذا الشهر، شهر الله الإيمانية. طبعا يتغير كل شيء، تكون النفوس قابلة للتغيير والتغير في مجتمعاتنا على الأقل، هذه أمور واضحة. المجتمعات الإسلامية نتحدث عنها والمجتمع قابلا لحراك اجتماعي قوي. كما النفوس تصاب بالتعب والإرهاق والملل والرتابة وكل هذه الأمور موجودة في النفس الإنسان، المجتمعات أيضا تنطبق عليها. وكما أن النفوس مستعدة بطبيعتها للتأثر والتأثير، كذلك المجتمعات تمتلك مقومات التأثير والتأثر. المجتمع، أي مجتمع طبعا، يصاب بأمراض ومشاكل وعقبات تحول دون تقدمه وتطوره، كما أنه بحاجة مستمرة للتغيير نحو الأفضل. فإن أجواء شهر رمضان المبارك، هذه المدرسة العظيمة، تساعد كثيرا على تجاوز الكثير من العقبات والمشاكل ومعالجة العديد من الأمراض الاجتماعية المزمنة وغير المزمنة عبر هذا التذكير الذي يذكر الإنسان نفسه أنه في محضر الباري سبحانه وتعالى، وفي شهر يعيش كله خير وكله جمال. فإذا يصبح الإنسان أيضا في هذه الحالة، لذلك كله علينا أن نستثمر شهر رمضان الكريم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي بما يسهم في إنماء المجتمع وتطويره والرقي به نحو سلالم المجد والازدهار والتقدم. إذن شهر رمضان الكريم فرصة مميزة لوصول أو لوصل من قطع منه الإنسان وتقوية الأواصر الأسرية، ومن بين هذه الأواصر هي صلة الرحم التي تعتبر من القيم الدينية والإنسانية والتي يجب الحفاظ عليها، حيث بإصرار كبير وحث من قبل الدين على ضرورة صلة الأرحام. طبعا هذه الأيام نحن نتحدث عنها، عن مسألة صلة الرحم بالبروتوكولات الصحية التي يجب أن تراعى، والكل بعد هذا العام وبعض الأشهر من انصرام هذا الفيروس المستجد عرفنا طرق التعامل معه وكيفية المواظبة حتى إن شاء الله لا يصيبنا سوء ولا نصيب الآخرين بسوء وأذى. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ويقول تعالى أيضا في آية أخرى اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قد أوضح الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام معنى قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، من ذلك صلة الرحم. وقال الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام صلة الأرحام تزكي الأعمال، تنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب، وتنسئ في الأجل. كما أيضا من قبل من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف، أو نعم تسمح الكف، وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل. هكذا تأكيدات أئمتنا الأطهار وآياتنا القرآنية على هذه المسألة، إن شاء الله نغتنمها في شهر رمضان المبارك ونعيد على ما كنا عليها.
Yeah.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، طابت أوقاتكم عامرة بالطاعات والعبادات. أيها الأحبة، وألف شكر وتحية لمن يبعث إلينا بمساهماته الطيبة عبر تطبيق الواتساب ويساهمنا في ثراء هذه البرامج التي تقدم لحضراتكم. أم خليل من البحرين، شكرا جزيلا لتواصلك مع إذاعة طهران. بعثت إلينا: تعلموا يا شيعة الحسين أن وباء كورونا امتحان رباني لا يزول إلا بقدرة الله تعالى، وزواله يريد لجوء لله. علينا أن نتوسل بمحمد وآله، فعليكم بأسرع وأكبر سفينة، عليكم بالحسين فسفينته أسرع في لجج البحار. عليكم بالمداومة والمواظبة على زيارة عاشوراء بشكل يومي. حثوا لكم وغيركم على الزيارة، فوالله لن تزول هذه المحنة إلا بالحسين الوجيه، وننشرها على نطاق واسع. شكرا جزيلا يا أم خليل، وبارك الله بك، تقبل الله أعمالك إن شاء الله في خير ويسر وعافية دائما. أختنا الكريمة من البحرين. أم حسن من القطيف البحرين السعودية تكتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، تحية لأسرة البرنامج. إن من الأمور التي دعا إليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته المباركة هي صلة الرحم، حث على تعزيز التواصل بين الأرحام وبين العقاب المرتب على من قطع رحمه. إن الله يقطع عنه رحمته يوم يلقاه. وكم من الجميل أن يستغل المؤمن هذا الشهر المبارك حيث ترق القلوب وتصفو النفوس، فيعيد التواصل مع أرحامه، وخاصة من قصر في صلته معهم بكل السبل وبما يستطيع بالمساعدة المادية المعنوية، حتى بالسلام والرسائل، خاصة في هذه الظروف ومع فيروس كورونا الذي حال بين التجمعات بين الأهل كما في السابق، حتى ننال رحمة الله في الدنيا والآخرة. وشكرا لكم حقيقة أم حسن. لا فقط نحدده بالزيارات الحضورية أو المجتمعية التي كنا نجتمع في مكان ما، حتى السلام، حتى السؤال عنهم عبر الهاتف، هذه أيضا أنا رأيتها بنفسي، والكل يعلم طبعا ذلك، له تجربة في هذا المجال، أنها تؤثر وتسبب لي الفرحة للطرف المقابل، بالتأكيد سيكون لها أجر حتى هذا الموقف البسيط. أم زهراء من الأحساء، أشكر لك جزيل الشكر على تواصلك معنا. تقول: 3 ساعات في رمضان لا تفرط فيها، الساعة عند الإفطار، الساعة الثانية فيها آخر الليل اجعلها خلوة مع الله سبحانه وتعالى، والساعة الثالثة في جلوسك بعد صلاة الفجر في مصلاك حتى الإشراق، تسعون في هذه الساعات حتى إن شاء الله لا تفوتكم الطيبات والحسنات وخير الدنيا والآخرة. يا أم زهراء من الأحساء، بارك الله بك وشكرا جزيلا. إلى رسالة صوتية الأخ الفاضل الطيب أبو غالب من خوزستان يحدثنا، نستمع إلى هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، وأبارك لكم جميعا قدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا حديثنا عن شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الفضيل، هو لتوثيق العلاقات الاجتماعية، هذا الجانب بالذات نراه واضحا في أدعية شهر رمضان المبارك، وما أروع وما أجمل أن يقرأ هذا الدعاء بصورة جماعية في المساجد والمآتم، لأن هذا الدعاء تحديدا يؤلف بين قلوب المؤمنين. وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصياما مقبولا إن شاء الله، مع تحياتي خادمي أهل البيت عليهم السلام محمد البزاز.
حياك الله أخي محمد البزاز، وشكرا جزيلا أبو غالب على تواصلك مع إذاعة طهران، شكرا جزيلا. وآخر مساهمة في هذه اللحظات الأخت فاطمة من البصرة التي تقول: صلاة الرحم في شهر رمضان أكيد عبادة تفقد الفقراء والمساكين، لكن للأسف في ظل تفشي كورونا انقطعت كثير من الصلاة بين الأقارب. اللهم يا رب العالمين اجعل رمضاننا مباركا على العالمين كافة، واجعله قبل كل شيء هالكا لفيروس كورونا الذي فتك العبادة وحرمهم من الكثير من نعمك، كالقيود على عبادتك في المساجد والحرمان والقيود على صلاة الرحم وصعوبة الوصول إلى أرزاقك. اللهم اجعل رمضان محررا لعبادك من هذا الوباء. بارك الله بك يا فاطمة من العراق. ونكتفي بهذا القدر من المشاركات مستمعين الكرام، لنتوقف عند فقرة إنتاجية من فقراتنا نستمع إليها.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين. يحكى أن امرأة بدوية تدعى أم عقيل نزل عندها ضيوف فاستقبلتهم بحفاوة تامة وأحسنت مثواهم، وبين هي تعد الطعام وتقوم بواجب الضيافة جاءها أحدهم لاهثا يجري ويولول ويبكي، فأخبرها بأن جملا قد جفل ورفس ولدا لها فمات في الحال. وطلب منها أن تسرع معه إلى محل الحادث، فما كان من أم عقيل إلا أن أشارت بسبابتها على شفتيها وأمرته بالصمت والسكوت لئلا يسمع الأضياف هذا النبأ وينصرف من بيتها قبل أن تطعمهم. وحافظت على رباطة جأشها واستبقت هشاشتها وبشاشتها في وجه الضيوف، وبقيت تلاطفهم وتبدي لهم المودة. وبعد الغداء جاءت الوفود تعزي أم عقيل لما نزل بها من البلاء. عند ذلك عرف الضيوف الخبر وزاد عجبهم حينما علموا أن أم عقيل كانت على دراية بالمصاب، لكنها كتمت عنهم الخبر طيلة تلك الساعات. اجتمع الناس وبدأت الرواثي بإلقاء ما عندهن من الشعر والنياحة على ابن أم عقيل. كانت أم عقيل تبكي بحرقة وجلست عند جثمان ولدها، وكان صوت النوائح وضجيج الناس الباكين كمطارق تدق رأسها ومشاعل تحرق أحشاءها، فما كان منها إلا أن رفعت يدها وأمرت الناس بالسكوت والصمت وقالت: أما فيكم من يخفف عني وطأة المصاب بآيات من كلام الله؟ فقرأ أحدهم قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهدأت أم عقيل واطمأن قلبها بعد أن ربط الله عليه، فقامت وتوضأت وصلت ركعتين لله تعالى، ثم رفعت يديها بالدعاء: إلهي، قد جاءني أمرك بالصبر فصبرت كما أمرت، فمن علي بما مننت به من جزاء الصابرين، إنك لا تخلف الميعاد. أقول أيها السيدات والسادة، ما أكثر ما شهد تاريخنا المعاصر فضلاً عما قرأناه من التراث من النساء الصابرات التي قدمنا أولادهن وأزواجهن إلى سوح الجهاد ذوداً عن مقدسات الأمة بصبر وثبات لا يعلمه ساسة اليوم ولا رجال السلطة الذين غرتهم الحياة الدنيا وخدعهم حطامها الزائل، فصاروا يتاجرون بتلك الدماء ويقدمون الأوطان فرائس جاهزة للأعداء، وتنكروا لماضيهم وما فيه من مفاخر جهادية، وغمطوا حقوق الشعوب ونهبوا ثروات البلاد، وظنوا بأولادهم بعيدا عن معامع البلاء والمحنة، وهم يعلمون ويتجاهلون أن رأيهم لفند وأيامهم لعدد وجمعهم لبدد.
نعم، تقبل الله أعمالكم مستمعينا أينما كنتم. فقرة جميلة وحكاية طيبة استمعنا إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بجزاء الصابرين حتى في هذه الأيام التي نحن نصومها ونتحمل بعض الشيء من الجوع والعطش طبعا، لكن جزاء الصبر والصابرين لمن يقدم فريدة كبده للإسلام والمسلمين، وهكذا كما استمعنا في المحطة أكبر وأعظم بكثير. كنا نتحدث معكم السمعين الكرام عن شهر رمضان والتواصل الرحمي وكذلك المجتمعي، حيث في هذا الإطار مستمعين الكرام نحن نقول ونتحدث عن صلة الأرحام التي لها فوائد عديدة. من أبرز هذه الفوائد التلاحم الأسري وكذلك التلاحم العائلي والشعور بالراحة النفسية و إطالة العمر، هو ما ينعكس إيجابا في صناعة أجواء اجتماعية متماسكة في المجتمع الإسلامي. من جهة أخرى تحذر التعاليم الدينية من قطيعة الأرحام، لا سمح الله وأبعدنا الله وإياكم عن هذه المسألة، حيث يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حيث هناك أيضا روايات، الرواية والحديث عن رسول الله أعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. كما يعتبر الإمام علي عليه السلام أن قطيعة الرحم من أقبح المعاصي، يقول: أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق. الإمام الصادق كذلك يحذر من الحالقة: اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال. قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم. نستجير بالله من هذه الصفة أو قطع الرحم، إن شاء الله نلتزم دائما بها، وخير ما تذكرنا بهذه الحالة هو شهر رمضان المبارك بهذه الصفة الأخلاقية الجميلة التي تم التأكيد عليها كثيرا. في هذه اللحظات أنتقل معكم السمعين الكرام لأرحب بضيفنا سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة السيد، السلام عليكم، تقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا من جديد في هذا البرنامج ولقائنا مع الصائمين. كنا نتحدث عن صلة الرحم، الآثار المترتبة عليها سماحة السيد، كيف تذكرونها لنا؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
أتمنى للمؤمنين والمؤمنات صياما مقبولا،
اللهم أمين،
واهتماما بهذا الشهر الكريم الذي هو فرصة من الفرص أو نعمة من كبار النعم علينا، طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث وهو يعد الناس إلى شهر رمضان، ومن جملة ما طرح في خطبته المعروفة قال صلى الله عليه وآله: وصلوا أرحامكم. صلة الرحم يسأل الإنسان عنها بتأكيد خاص يوم القيامة. بعد وصلة الرحم تشكو إلى الله يوم القيامة قاطع الرحم والعياذ بالله.
عجيب.
لذلك هناك يعني أحاديث عديدة موجودة في الكتب، ولكن أنا أقرأ حديثين لرسول الله ولو الفرصة ضيقة. النبي صلى الله عليه وآله قال: صلة الأعمار، صلة الأرحام تطيل الأعمار. بعد وتعمر الديار ولو كان أهلها غير أخيار.
الله.
بمعنى تعمر الديار مو بالآجر والجص والخرائط والكذا وساحات الغرف. البيت العامر هذا الذي مفتوح للناس، مملوء بالسعادة، مملوء بذكر أهل البيت، تجمعات المؤمنين، إطعام المؤمنين، هذه من بركات صلات الأرحام. يدخل على الإمام الصادق، هذاك حديث، هذا حديث آخر. يدخل رجل على الإمام الصادق والظاهر أن أقبل إلى المدينة من بلد بعيد. فلما دخل على الإمام الصادق قال: يا ابن رسول الله، أنا جاي أعتمر وجئت للمدينة أزورك، عندي أرحام لكنهم على غير خطي. يعني بمعنى توجههم توجهات أخرى.
صحيح.
هل أقاطعهم؟ قال له الإمام الصادق: إياك وذاك. فإن الله مسائلك عن ذلك يوم القيامة.
عجيب.
النبي صلى الله عليه وآله يأمر دائما بصلة الأرحام أهل البيت. وهناك حديث هذا مشهور جدا: إن الرجل إذا وصل رحمه وبقي من عمره سنوات يصيرها الله 3 سنوات يصيرها الله 30 عاما، وإذا قطع رحمه والعياذ بالله تنعكس الحالة.
نعم.
هذه مقتطفات.
طيب سمحت السيد.
نعم.
حول التواصل الذي يجري في هذه الأيام عبر قنوات التواصل الاجتماعي دون لقاءات مباشرة طبعا، كيف تصفون لنا هذه الروابط الاجتماعية في عصرنا هذا؟ هل هي ربما نسميها يعني تحت هذه الجائحة ضرورة ويجب أن نلتزم بها، ولكن بشكل عام هل ممكن أن تمتن الروابط الاجتماعية أيضا؟
هي تمتن، ولكن شوف سيدي، الآن أنا مطلوب مني أقرأ القرآن، فمرة أقرأ القرآن بالموبايل، التليفون موجود القرآن في جناح من أجنحة هذا الشبكة. ولكن روايات أهل البيت وتوصيات أهل البيت تقول لا، تمسك القرآن بيدك، هي عبادة. تنظر إلى القرآن، هو أيضا نوع من أنواع العبادة. مسألة صلة الرحم بالواتساب والله بالشبكات هذه العنكبوتية، هذه أهلا وسهلا حياهم الله، يعني عبر التليفون وكذا، ولكن غير الذي أذهب إلى منزل رحمي، هنا الله يسجل لي بكل قدم كذا من الثواب، أقف على الباب وأطرق الباب، هذا هو أيضا نوع من أنواع العبادة، وهكذا دواليك. هذه الأسس وضعها أهل البيت للترابط وبناء الأسرة الصالحة والتي تنتعش في شهر رمضان المبارك من خلال صلة الأرحام.
إن شاء الله إن شاء الله في نغتنم خير الأيام والليالي في هذا الشهر الكريم لتعميق التواصل الاجتماعي. وبارك الله بكم، جزيل الشكر لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، كنتم معنا في هذه اللحظات. حياكم الله.
حياكم الله وأشكركم أيضا.
في أمان الله.
في أمان الله.
الليل وكبر قم ولنفسك طهر، قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر، قد جاءك شهر الله، قد جاءك شهر الله.
أذن في الليل جبريل وادعو الإنسان إلى الله، أيقظه من غفوة جهل ينال غفران الباري.
أذن في الليل جبريل وادعو الإنسان إلى الله، أيقظه من غفوة جهل ينال غفران الباري. قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر، قم في الليل وكبر قم ولنفسك طهر، قد جاءك شهر الله، قد جاءك شهر الله.
آيات الله قد نزلت للعبد المذنب مغفرة، بكتاب الله قد نطجت أنوار تسطى في سمائي.
آيات الله قد نزلت للعبد المذنب مغفرة، بكتاب الله قد نسجت أنوار تسطى في سمائي.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج، برنامجنا مع الصائمين، الوقفة الخاصة في شهر رمضان المبارك في أوقات الإفطار من هذا الشهر الكريم، حيث أوقات طيبة ومباركة نقدم لكم هذا البرنامج. شكرا لتواصلكم، طيب إصغائكم معنا وهذه المساهمات التي وصلتنا في هذه اللحظات. للأخ الكريم السيد أمين الموسوي بعث إلينا رسالة صوتية نستمع إليها معكم مستمعينا الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشهر رمضان مبارك عليكم جميعا، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم. إن لصلة الأرحام مزية في شهر رمضان المبارك على باقي الشهور، فقد ورد في الرواية الشريفة أنه من وصل فيه رحمه وصله الله، ومن قطع فيه رحمه قطعه الله. فنستفيد من هذه الرواية الشريفة أهمية صلة الأرحام في هذا الشهر، والصلة ممكن أن تتأتى بالطرق المواصلة الهاتفية والمراسلة، إلا أن تعذر التواصل بسبب هذا الظرف الحساس الموجود. وكذلك نود أن نثبت قضية أن المزاورة والمجالسة أمر مهم ما لم تشتمل على محرمات ككلام الغيبة والنميمة والاختلاط بين الرجال والنساء، الاختلاط المحرم طبعا، لأنه كثير ما تحصل صلة الأرحام في شهر رمضان ما بين الأقارب وتحصل الاختلاط بين الرجال والنساء، وتحصل بعض المصافحة ومشاكل ذلك، وهذا الأمر محرم حقيقة، فلا يطاع الله من حيث يعصى. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم تمام هذا الشهر في صحة وسلامة وعافية، وتحيتي للمستمعين جميعا لا سيما الأخ العزيز الشيخ محمد البزاز. معكم السيد أمين الموسوي من العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام سيد أمين الموسوي، بارك الله بك لتواصلك الطيب مع إذاعتنا إذاعة طهران العربية، وإن شاء الله التحية أيضا تصل للشيخ محمد البزاز كما أنت أشرت في مداخلتك. حياك الله أخي الكريم. نعم مستمعينا الأفاضل، التواصل المجتمعي الذي هو ضروري في هذا الشهر المبارك، حيث أصبح الناس في هذا الزمان يشعرون بكثرة الأعمال والأشغال التي حقيقة جاءت أمس، كل واحد مشغول بحاله وعائلته، وطالما نسمع كلمة أنا مشغول لتبرير حقيقة عن غيابه الاجتماعي أو قيامه بأي دور من المسؤوليات الاجتماعية العامة، لكن كثرة الأعمال أو زحمة الأولويات التي تأتي أمام الإنسان يجب أن لا تحول بيننا وبين التواصل الاجتماعي مع الناس، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه ولا يمكنه الاستغناء عن التواصل مع بني جنسه، وإلا أصيب الإنسان بأمراض نفسية واجتماعية نتيجة ابتعاده عن المحيط الاجتماعي، وهذا مؤكد طبعا النتائج الموجودة. لقد أصبح مرض القطيعة والعزلة عن الناس من الأمراض الاجتماعية الآخذة بالانتشار، وهذا ما ينبغي الانتباه إليه، حيث هذا المرض إن استفحل سيؤدي إلى أضرار كبيرة في بنية المجتمع وقوته. في تعاليم الإسلام توصياته التأكيد المستمر على التواصل والتزاور والتعارف بين الناس، حيث يقول الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شهر القرآن، شهر رمضان المبارك، عندما نقرأ الآيات علينا أن نتدبر فيها ونقف عند معانيها لتعارفوا. التعارف لا يتم إلا من خلال التواصل والتداخل، لذلك الإمام علي عليه السلام كان في فراش الموت